بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله الخامس: لا ريب في كون الألفاظ موضوعة لإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها، لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. الكلام في الأمر الخامس من الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه هذا. الأمر الخامس عنوان البحث فيه تبعية الدلالة للإرادة وعدمها وعدم تبعيتها، فهل الدلالة دلالة الألفاظ على معانيها تابعة للإرادة أم ليست تابعة؟ نأتي ابتداء نذكر صيغة البحث، ثم نقطتين مهمتين حول تشخيص موضع البحث، تشخيص محل الكلام، وأن الإرادة التي بحثوا فيها وأنها لها مدخلية في المعنى أو ليست دخيلة في المعنى، ما المراد منها وماذا يقصدون من هذا البحث، ثم بعد ذلك بيان عقيدة الماتن رحمه الله في المسألة وبيان الأدلة التي ساقها لعقيدته ومختاره. أما صيغة البحث فيصاغ البحث هذا بهذه الصيغة: أن الألفاظ والكلمات من قبيل زيد فارز إنسان فارز كتاب نقاط إلى غير ذلك، أن الألفاظ والكلمات هل هي موضوعة من قبل الواضع بإزاء معانيها الواقعية من حيث هي يعني ذوات المعاني من دون قيد وحيثية زائد، أم أنها موضوعة بإزاء معانيها بما هي مرادة للافظها لمتكلمها لمستعملها؟ فهل الألفاظ قد وضعت لذوات المعاني من حيث هي من دون أي قيد هناك من دون أي حيثية، أم لا، أم أنها قد وضعت لمعانيها المقيدة بقيد الإرادة بقيد كونها مرادة للافظ تلك الألفاظ، فيكون المعنى مركبا من الأصل المعنى وقيد الإرادة، من أصل المعنى نفس المعنى زائدا قيد الإرادة. مثلا مثال ذلك: هل الواضع في مقام الوضع حين وضع كلمة إنسان، هل وضع هذه الكلمة لفظة إنسان بإزاء الحيوان الناطق المجرد بذاته من دون قيد وحيثية ذات المعنى ذات الحيوان الناطق، أم أنه قد وضع كلمة الإنسان بإزاء الحيوان الناطق المراد بقيد كون مراد للافظ كلمة الإنسان، مراد لمستعمل كلمة الإنسان. فأي منهما قبل الخوض في أصل مع البحث وبيان معتقد الماتن في المسألة، ينبغي التنبيه على نقطتين حتى لا يصير خلط في معنى الإرادة، لأنه هناك عندنا واضع، عندنا مستعمل، عندنا مقامان، مقام وضع، مقام استعمال. نشوف هذه الإرادة المبحوث عنها، يعني المبحوث دخالتها في المعنى وعدم دخالتها، هذا وين يرتبط بالواضع، يرتبط بالمستعمل، ترتبط بمقام الوضع، ترتبط بمقام الاستعمال. ينبغي التفرقة بينهما وتشخيص المراد. ينبغي التنبيه على نقطتين من باب المقدمة. النقطة الأولى أن الإرادة المطروحة في البحث، الإرادة التي يبحثونها في هذا المقام، إنما يراد منها إرادة اللافظين، إرادة المتكلمين، إرادة المستعملين، لا إرادة الواضع. ليش؟ يعني المراد من الإرادة، لما يجون هل أن الدلالة تابعة للإرادة، ما المراد من الإرادة هنا؟ إرادة المستعمل، إرادة اللافظ، إرادة المتكلم، لا إرادة الواضع. ليش؟ لوضوحي أنكم تعلمون أن الواضع في مقام الوضعي حينما يريد أن يضع اللفظ لمعناه، في مقام الوضعي حينما يريد أن يضع لفظا لمعنى، لابد وأن يلحظ معنى، لابد وأن يريد معنى من المعاني كي يضع هذا اللفظ الذي بيده بإزائه، لابد وأن تتعلق إرادته بمعنى من المعاني، وإلا لا يمكن أن يضع اللفظ بإزاء معنى مجهول مطلق. تقدم هذا في أول مبحث الوضعي. فلا بد للواضع حين الوضع من لحاظ اللفظ، تصور اللفظي، قصد لفظ، قصد معنى، إرادة لفظ، إرادة معنى معين، ثم يقوم بعملية الوضع. فليس المراد من الإرادة في المقام إرادة الواضع، إنما المراد فلا شك ولا ريب في أن الواضع في مقام الوضع يضع اللفظ بإزاء المعنى المراد. لابد أن يكون شنو؟ معنى مراد له، كون إرادته متعلقة بمعنى المعاني، ويضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى المراد. فلا شك في أن اللفظ في مقام الوضع، عين الوضع، عند الواضع، موضوع لمن؟ موضوع لمعنى مقيد، مقيد بمن؟ بأنه مراد للواضع، وحتى شنو؟ حتى يخرج من دائرة ماذا؟ من دائرة الوضع للمجهول المطلق. فإذا المراد من الدلالة المبحوث عنها في المقام إرادة، فإذا المراد من الإرادة مدلالة، الإرادة المبحوث عنها في المقام إرادة اللافظين،
المتكلمين المستعملين. فحينئذ خلينا نشوف شوي المعنى. فحينئذ هؤلاء الذين ذهبوا في هذه المسألة كالمحقق صاحب الفصول تبعا للشيخ الرئيس تبعا للمحقق خواجة نصير الدين الطوسي وغيرهم، فالذين ذهبوا في المسألة إلى دخالة الإرادة في المعنى وأن الإرادة دخيلة في المعنى، منظورهم ماذا؟ مرادهم أن الواضع في أول يوم الوضع وحين الوضع وفي مقام الوضع أخذ إرادات المستعمرين بنظر الاعتبار. يعني هو من أول اليوم خل في نظر اعتباره أن إرادات المستعملين اللافظين لهاي الكلمة لهاي اللفظة شنو، فخل في نظر اعتبار إرادات المستعملين لهذه الكلمة، إرادات اللافظين لهذه اللفظة، إرادات المتكلمين بهذه الكلمة في نظر اعتباره، ثم وضع اللفظ بإزاء معناه مع قيدي وخصوصيتي كونه مرادا للافظها لمتكلمها أي متكلم تلك الكلمة ومستعمليها مستعمل تلك الكلمة. فحينئذ صيغة البحث التي ذكرتها قبل قليل كيف تترجم؟ تترجم بهذه الترجمة أن الألفاظ حين الوضع هل هي موضوعة، هو بالوضع مين يصير؟ بيد من؟ بيد الواضع. هل هي موضوعة من قبل الواضعي؟ هل هي موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ذوات المعاني من دون نظر إلى إرادات المستعملين لهذه الألفاظ؟ يعني الواضع قطع النظر عن إرادة المتكلمين المستعملين لهذه الألفاظ فوضعها بإزاء منه، وضعها بإزاء الإنسان، وضع بإزاء الحيوان الناطق ذاته نقطة. أم ماذا؟ أم أن الألفاظ موضوعة من قبل الواضع بإزاء معانيها بما هي مرادة للافظها لمستعملها لمتكلم تلك الألفاظ، فأخذ في نظر اعتباره من أول يوم الوضع أخذ في نظر الاعتبار ماذا؟ إرادات المستعملين وإرادات اللافظين لهذه الألفاظ. فحينئذ وضع اللفظ بإزاء المعنى بقيد شنو؟ بقيد إرادته، بقيد إرادته. فالكلام هنا ينصب. النقطة الأولى تؤكد على أن المراد من الإرادة المبحوثة في المقام ليست إرادة الواضع، وإلا إذا قلنا إرادة الواضع نبحث عنها دخيلة في المعنى لو ما دخيلة في المعنى، معناته هذه الأبحاث اللي ذكرناها في الوضع كلها لابد أن شنو أن نمحيها عن ساحة الوجود، وإلا الواضع لابد حين الوضع يتصور لفظا يتصور معنى، يلحظ لفظا يلحظ معنى، يتتعلق إرادته بلفظ من الألفاظ وتتعلق إرادته بمعنى من المعاني. الكلام هنا إرادة المستعمل هل هي دخيلة في المعنى أو ليست دخيلة؟ بيا معنى بهذه الترجمة أن الواضع، اسأل الآن الصيغة نعيدها على المثال، هل أن الواضع وضع كلمة الإنسان مثلا بإزاء ذاك الحيوان الناطق من دون نظر إلى ماذا؟ إلى إرادات المستعملين لهذه الكلمة، إرادة اللافظين لهذه اللفظة، إرادة المتكلمين بهذه الكلمات، أم لا؟ أم أن الواضع حين الوضع وضع كلمة الإنسان بإزاء منه؟ بإزاء الحيوان الناطق الذي مقيد بمن بكونه مرادا لي مرادا للافظها لمستعملها. فالمعنى يصير مركب من ألف المعنى، باء الإرادة الاستعمالية، الإرادة الاستعمالية. النقطة الثانية تتمة لفهم هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن خاصية الإرادة على قسمين، تقسيمات هناك للإرادة، لكن الذي نريده في المقام ونشخص به محل الكلام هذا التقسيم، أن الإرادة على قسمين: واحد، الإرادة المفهومية، أو إن شئت فقل الإرادة بالحمل الأولي. يعني ماذا؟ يعني مفهوم الإرادة، يعني ماهية الإرادة. هذه الماهية وهذا المفهوم الذي يعرفه أهل اللغة في كتبهم بأنه ماذا؟ بأنه قصد، بأنه عزم، بأنه تصميم، بأنه جزم، ونحو ذلك من الألفاظ اللغوية التي ذكرت لبيان مفهوم الإرادة. والمفهوم تعلمون أمر كلي، لأنه بعضهم قسموا الإرادة إلى أربعة أقسام، ولكن في الحقيقة هذه الأقسام الأربعة كلها ندرجها ويا ندرج تحت هذين القسمين: الإرادة المفهومية، اثنين الإرادة المصداقية. فالإرادة المفهومية يعني مفهوم الإرادة، ماهية الإرادة التي أهل اللغة يعرفونه، يقول عنه قصد، عزم، جزم، تصميم. علماء الكلام يتصدون أيضا لتعريف مفهوم الإرادة عندما يبحثون عن ماذا؟ عن بحث الإرادة الإلهية. علماء الفلسفة أيضا يعرفون هذا عندما يبحثون وين في فصل الكيفيات النفسانية. فالحاصل مفهوم الإرادة يعني ماهية الإرادة، الإرادة بالحمل الأولي. اثنين، الإرادة المصداقية، الإرادة المصداقية أو الإرادة بالحمل الشائع الصناعي. يعني ماذا؟ يعني المصاديق، مصاديق الإرادة التي هي قائمة بالنفس. يا نفس، نفس أشخاص المريد، وهي من صفات النفس، من صفات النفس. فيعرفون الإرادة المصداقية أو الإرادة بالحمل الشائع تلك الكيفية، تلك الهيئة والكيفية القائمة في النفس والتي تكون من صفات النفس. مثلا المصادق الإرادة مثل ماذا؟ مثل زيد تعلقت إرادته بتحصيل العلم، بكر تعلقت إرادته بتحصيل التجارة، بكسب المال، ونظائر ذلك. هذه الإرادات أي مصادق الإرادة كما هو واضح لديكم، إنما هي ماذا؟ إنما هي جزئيات، جزئيات. باعتبار ليش؟ باعتبار أن كل إرادة تعلقت، باعتبار أن كل إرادة قائمة بنفس الشخص، نفس ساحة النفس، يعني بنفس الشخص المريد. نفس الشخص المريد يريد شيء، إرادته شنو؟ تتعلق بمورد معين. هذه الإرادة بالحمل الشائع لها مبادئ لا تحصل عند الإنسان إلا بعد تمامية مبادئ لها. مبادئ الإرادة، مبادئ مصداق الإرادة المصداقية، الإرادة التي هي قائمة في النفس والتي هي من صفات النفس، مبادئها التصور، ثم التصديق، ثم الشوق، ثم الشوق المؤكد، ثم ماذا بعد الشوق المؤكد؟ ثم العزم والتصميم فخمس مبادئ: التصور ثم التصديق ثم الشوق، ثم هذا الشوق يزداد عند الإنسان شوق مؤكد، ثم العزم والتصميم، فعند ذلك تحصل ماذا؟ تحصل الإرادة. فالإرادة هي المرحلة الأخيرة، المرحلة التي يعبر عنها الآخوند رحمه الله في كلماته في الكتاب، يعبر عنها بمرحلة تحريك العضلات. تعلمون أن الإنسان إذا ما يصير عند هذه المبادئ لا تتحرك عضلاته تجاه ماذا؟ تجاه ذلك المراد، تجاه مراده، تجاه ذلك الفكرة، ذلك العمل أو تلك الفكرة التي شنو تعلقت إرادته به حينئذ. مرحلة الإرادة مرحلة تحريك العضلات. ففي بطون الكلمات لما تمر عليك هذه الكلمة أو هذا المصطلح مرحلة تحريك العضلات، يقصد منها الإرادة المصداقية، يعني المصادق الجزئية للإرادة. الآن نأتي ونقول أن الإرادة المبحوث عنها في المقام، المبحوث دخالتها في المعنى وعدم دخالتها في المعنى، إنما المراد منها الإرادة المصداقية. مصداق الإرادة، الإرادة بالحمل الشائع، يعني المصادق الجزئية للإرادة، يعني بعد شنو؟ يعني إرادات المستعملين. فالنقطة الثانية هي من جنس النقطة الأولى، ولكن شنو؟ تبين شيئا آخر وتؤكد على ماذا؟ على أن المراد مصادق الإرادة، مصداق الإرادة، لا مفهوم الإرادة. فيعني إرادات المستعملين في كل مقام استعمالي، ما هي إرادات المستعملين لتلك الكلمة، لتلك الألفاظ حينئذ؟ فالخلاصة، خلاصة النقطتين، أم قبل الخلاصة، وأما المفهوم الكلي للإرادة فلا ريب ولا شك في عدم دخالته في المعنى، ولم يتفوه أحد بذلك. فلا خلاف في أن مفهوم الإرادة، الإرادة بالحمل الأولي، لا يعنونه في المقام، وليس هو جزءا أو قيدا من المعنى. فحينئذ خلاصة النقطتين، واحد اثنين، واحد لا خلاف ولا ريب في أن لا خلاف ولا ريب في أن إرادة الواضعي ليست مرادا من الإرادة المبحوث عنها في المقام، إنما الخلاف وقع في إرادة المستعملين، إرادة اللافظين، إرادة المتكلمين. هل هذه دخيلة في المعنى على نحو الجزئي أم على نحو القيدي؟ جزء أو قيد، يعني شطر أو شرطان. اثنين، لا خلاف ولا ريب عند الأعلام في المقام أن مفهوم الإرادة، الإرادة المفهومية، ليست ماذا؟ ليست مرادة في المقام، إذ لم تكن دخيلة في المعنى، إنما الخلاف في مصداق الإرادة، الخلاف الإرادة المصداقية، الإرادة بالحمل الشائع. الآن بعد التوجه إلى هاتين المقدمتين نرجع إلى صلب البحث. صيغة البحث سمعتموها مرتين أو أكثر، هل أن الألفاظ موضوعة من قبل الواضعي بإزاء معانيها من حيث هي ذوات المعاني من دون قيد وحيثية، أم أنها موضوعة لمعانيها بقيد أنها مرادة للافظها، لمستعملها، لمتكلمها؟ الشيخ الماتن رحمه الله تبعا للمشهور في المقام نفى الريب وقال لا ريب في كون الألفاظ موضوعة من قبل الواضع موضوعة بإزاء معانيها بما هي ذوات المعاني من دون دخل من دون أي مدخلية للإرادة الاستعمالية في تلك المعاني، لا أنها موضوعة بأداء معانيها بما هي مرادة للافظها. وأقام رحمه الله لإثبات هذا المدعى أقام وجوها وأدلة أربعة، دليلان تقدم على مسامعكم في تحقيقاته للمعنى الحرفي ودليلان آخران يسوقهما في المسألة. الدليل الأول، الوجه الأول وحاصله أنك عرفت بما لا مزيد عليه في المعنى الحرفي، بحيث حتى الذهن راح يغوص بعد، أنك عرفت بما لا مزيد عليه في المعنى الحرفي من أن قصد المعنى ولحاظ المعنى على أنحائه من أنحائه من الآلية والاستقلالية وغيرهما الإخبارية الإنشائية، هذا من الأمور التي تقدمت سابقا، أن قصد المعنى ولحاظه على أنحائه إنما هو خارج عن دائرة الموضوع له والمستعمل فيه، وإنما هو من مقومات الاستعمال ومصوغات الاستعمال المتأخر عن مقام المعنى. فكذلك إرادة اللافظ في المقام خارج، إرادة المتكلم إرادة المستعمل لتلك الألفاظ، فكذلك إرادة اللافظ في المقام خارج عن دائرة الموضوع له والمستعمل فيه، ويكون من مقومات الاستعمال ومسوغاته لا من أجزاء أو قيود المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. وعلى هذا فإن قبل، وعلى هذا نعلل ليش إرادة اللافظ أيضا في المقام كذلك، فإن إرادة اللافظ ليست شيئا آخر ما وراء اللحاظ. يعني عندما نقول إرادة اللافظ هذا المعنى، يعني شو يعني؟ قصده للمعنى، لحاظه للمعنى، يعني اليوم يقول حصلنا على لفظ آخر مضافا علما مضافا إلى ذينك اللفظين، أعني لفظ قصد ولفظ لحاظ. سابقا في المعاني الحرفية كنا نعبر فقط لحاظ قصد لحاظ، الآن إرادة لغة الإرادة قصد، الإرادة ماذا؟ لحاظ. فإن إرادة اللافظ ليست شيئا آخر ما وراء اللحاظ الذي يا لحاظ الذي قد عرفت خروجه عن دائرة الموضوع له والمستعمل فيه. وعلى هذا فلو كانت الإرادة دخيلة في نفس المعنى جزءا أم قيدا، فلو كانت الإرادة دخيلة في نفس المعنى للزم تعدد الإرادة واللحاظ، وين تعدد الإرادة واللحاظ؟ عند الاستعمال، في مقام الاستعمال. الأولى الإرادة التي هي جزء المعنى حسب الفرض، الأولى الإرادة التي هي جزء المعنى فارجة، والثانية الإرادة التي يطلبها ويستلزمها ماذا؟ يطلبها الاستعمال، أي الإرادة الاستعمالية التي لا بد منها في مقام الاستعمال. مثل ما في مقام الواضع، الواضع لابد له من قصد لفظ ومعنى، خب المستعمل في مقام استعمالي أيضا لابد له من شنو؟ من لحاظ لفظ، لحاظ المعنى، ثم يستعمل اللفظ في ذلك المعنى. بس احنا الآن نريد هاي نسموها الإرادة الاستعمالية، سابقا شنو نسميه؟ اللحاظ الاستعمالي الذي لابد منه، الإرادة الاستعمالية أيضا التي لابد منها. كلامنا وين الآن؟ كلامنا هاي الإرادة الاستعمالية دخيلة في المعنى لو ما دخيلة في المعنى؟ فإذا فلو قلنا فلو أردت قلنا هكذا الإرادة دخيلة في المعنى، لزم تعدد الإرادة، لزم ماذا؟ تعدد اللحاظ. واحد، الإرادة التي هي جزء المعنى. اثنين، الإرادة التي يطلب الاستعمال والتي لا بد منها، الإرادة الاستعمالية. وتعدد الإرادة خلاف الوجدان كما عرفت تفصيل ذلك في تحقيقاته المن للمعنى الحرفي. هنا قلنا وتعدد اللحاظ باطل وجدانا، فإن المستعمل في مقام استعمالي ليس له إلا لحاظ واحد. لحاظ أصل المعنى، بعث المعنى، مو المعنى الملحوظ، المعنى بقيد أنه ملحوظ. نفس الكلام التحقيق هنا يجري هنا أيضا. فيتضح حينئذ أن الألفاظ ليست موضوعة لمعانيها المقيدة بقيد الإرادة حينئذ، إرادتها للافظها. الدليل الثاني وحاصله أيضا هذا محظور ثاني يشير إلى به إلى ذلك المحظور الذي تقدم هناك في تحقيق المعنى الحرفي. فالدروس مترابطة، درس يرتبط بدرس. لذلك الأستاذ المعروف الذي يعتبر من مشايخ أساتذتنا رحمه الله ملا صدر البادكوبي، الذي كان يضرب به المثل في تدريس الكفاية في عصره، لم يستطع أحد أن يتجرأ ويتصدى لكرسي تدريس الكفاية مع وجوده ومع تلبسه بتدريس الكفاية، حتى أن علماء الذين كانوا في شرق الأرض أم في غربها من الحوزات اللي كانت موجودة آنذاك، عندما كان يدرس الكفاية من أول الجلد إلى آخر الجلد، ثم بعد ذلك يعني يتنبأ بأن أحد تلامذته عند قصد الرحيل إلى حوزة النجف الأشرفي، فكان يعهد عليه ويأخذ منه العهد بينه وبين الله أن يعيد الكفاية عند ملا صدراء. يقول لا تعتمد ولا تعول على ما أخذته عندي، يعني الحار المحكي. هذا لما كان يجلس ويدرس الكفاية يقول الكفاية، من باب المبالغة والتشبيه حتى يقرب مطالب الكفاية للذهن، الكفاية قرآن بعضها يفسر البعض الآخر، دروس الكفاية مترابطة بعضها مرتبط بالبعض الآخر. فينبغي إن كان هناك عند رغبة في الحضور أن يحضر من أوائل الدروس، لا يأتيني متأخرا ثم بعد ذلك يرى المطلب صعبا ويستشكل ويناقش لما قال كذا، والحال هذا سؤاله جواب سؤاله يحتاج إعادة 6 أو 7 محاضرات. كان في بال أن هذا اليوم كنت أشير إلى بعض الأمور والنكات، ولكن شرعت بالدرس حينئذ. فالرجاء أن يكون الالتزام بالدرس من أوائله، الدروس من أوائلها، الدروس مترابطة. ولا تنسونك ذلك الشرط الذي ذكرته أول يوم من الشروع، تقارير مطلوبة، كل درس يقرر في يومه، لأن مطالب الكفاية عبارات الكفاية فيها نوع إغلاق ونوع دمج، مرة يعبر لحاظ، مرة يعبر قصد، مرة يعبر إرادة، ومراد المات ماذا. تكون متابعة مع ألفاظ الملقي لفظا لفظا، ولا يستعجل الذهن، لا يستعجل رأسا. قد أنه مطلب كما لاحظتم، مطلب أو مسألة تقرر ضمن 5 أو 6 محاضرات فيها كر وفر، في الابتداء يقول شيء، في النهاية يقول شيء آخر، فما ممكن رأسا. فهذه كلها مترابطة تقريرا وكذلك مناقشة. فالتقرير كل يوم بيومه، سواء طلبت التقارير، أما طلبتها أنت بينك وبين تشريعك ووظيفتك الشرعية أن شنو؟ أن تحضر درسك، أن تقرر درسك، حتى تحلل تلك اللقمة التي تأخذها سهم الإمام. سهم الإمام موالية أمر خطير وعظيم جدا في غاية العظمة، بحيث أن السلف رضوان الله تعالى عليهم كان كل آخر يوم يجلس هنيئة دقائق قد تستغرق ساعة، يبكي ويفكر في أني اليوم اشتغلت، كتبت درسي، طالعت درسي، فهمت درسي، ذاكرت في درسي، السهم الذي أخذه هل أخذه بحلال خالص الذي يقول عنه صاحب المال عجل الله تعالى فرجه يقول درهم لو يأكله الإنسان ولم يكن مستحقا له لأكل النار في بطنه، نستجير بالله؟ فهذا أمر خطير. فالدروس تقرر وتباحث فيها، والشرط الآخر الذي هو شرط المباحثة في أصول الفقه أم في الحلقات، بدون المباحثة بدون ترتيب هذا الشرط لا يحل الحضور حينئذ. هذه شروط أكدت عليها من أول اليوم، مباحثة مستمرة في أصول الفقه أم في الحلقات، وأن لا يكون الداخل في درس الكفاية رجل في الكفاية ورجل في ماذا؟ في الأصول، فيما لم يكن مكملا لها. يعني إذا كمل أصول الفقه والآن مشغول بالحلقات هذا ما يهم، أما إذا ما ماخذ أصول أبدا يأخذ درس في الأصول ودرس في الكفاية، هذا يعني يصير عنده تضارب في ذهنه، ما يلحق، لا يبدأ يلحق يكتب تقارير دروسه، يكتب تقارير دروسه في الأصول في الكفاية، الكفاية مطالبة شوي معمقة، العبارات مندمجة، عبارات الأصول شوي واضحة شوي سلسة، فيقرر هناك يقرر هناك، قد يصير عنده تداخل. يعني الشيخ المظفر يرى بأن الدلالة تابع الإرادة، الآخون يرى بعدم التبعية، فقد يصير عنده تداخل فيظل شنو يناقش ويسأل، وبعد ذلك يضيع ذات الطريق وهذا الطريق أيضا. فهذه كلها إنما وضعت تسلسليا وترتيب معين، معالم ثم أصول المظفر ثم الكفاية ثم الرسائل، قبل ماذا؟ قبل المجلد الثاني الكفاية، مضافا إلى التقارير والمباحثة في الأصول أم في الحلقات، وتحضير الدرس كل بيومه بعد الدرس، والتقرير ليس ملزم أنه تقرير فردي يكون، ممكن كل اثنين كل ثلاثة كل أربعة كل خمسة يجتمعون ويقررون الدرس حينئذ. وهذا أيضا نافع لأمور أخرى أعزائي، أنتم الآن إن شاء الله على وشك الدخول في البحث الخارجي، البحث الخارجي يتطلب كتابة تقرير، يتطلب أنه التعمق في المباحث، في المباحث العلمية. أما الآن طالب هذه المراحل كلها يمر عليها وما كاتب لدرس من دروسه، فكيف هناك راح يصير عند توفيق التأليف توفيق الكتابة؟ كل إنسان كن يفكر بأنه أنا عندما أحضر البحث الخارج كن أقرر تقارير ذلك المجتهد الذي أنا أحضر عنده، فكن تدربون أنفسكم من أول المسير. أما إذا من أول المسير البعض ما درب نفسه في الكفاية، كن يدرب نفسك. طلبت التقرير أما طلبته أنت دائما خلي نصب عينيك أن الإمام عجل الله تعالى يريد منك تقرير الدرس، ليس أن هذا الإنسان طلب مني أم لم يطلب مني. لذلك التساؤل كان يزداد، يأتي يسأل أنه تقارير متى تطلبها وما لونها، أنت حر في كتابة التقرير، تريد على شكل ما عرفته في الأكاديمي، تريد نفس الألفاظ تكتبها، المهم المطلب لا يغيب عن ذهنك، المهم أن العلم في الروايات وحشي إن تركته يهرب، هذا الوحشي لا تخليه يهرب، قيد العلم. فسئل يا رسول الله ما تقيد العلم؟ قال كتابته. اكتب العلوم، قيد علومكم في الكفاية في أي مادة تدرسونها. فلذلك أوتوماتيكيا الكلام يتضح أنه إنسان لا يكثر في دروسه، ليس عنده مثلا ثلاث دروس أربع دروس، إنه أربع تقارير أربع مذاكرات ما ممكن إنسان قد يلحق عليها، ولا شيء ما إذا عنده فد مادة تدريسية أيضا. فالخلاصة أنه الالتزام بهذه الأمور، يعني هذا إنما يكون نفع لكم لأجل مصالحكم أنتم تريدون في طريق الكمال في طريق التوفيق إن شاء الله تدرسون في جوار الأمير سلام الله عليه. واقعا كل واحد فينا الآن بكم عين من العيون الحاسدة محسود. نعم نحن محسودون أن تدرسون في جوار الأمير. ثلاث خطوات أربع خطوات بين مجلس الدرس وبين مرقد الأمير سلام الله عليه هذا له يعني مما لا يوصف أصلا. العقل الذهن يعجز عن وصف هذه النعمة الإلهية. وهذه فترة استغلوها. لا نعلم بما سيحدث في المستقبل، هل نجتمع على هذا الاجتماع المبارك لا نجتمع. فأنت استغل الفرص، اجعل دروسك مجالس عبادة. لذلك السيد السبزواري قدس الله روحه كان أيام التعطيل يدرس ولا يعطل، وكان يعلل ذلك بأننا نتوسل إلى الله تعالى بمجلس الدرس. التعطيل خمود. خب تسأل تقول فترته تختلف عن فترتنا، لا أنا مسلم معه مسلم معك، بل هناك الفترة مثلا ما في تبليغات ما في كذا، الآن النزول أيضا متطلبون، بس شاهدي أنه مو في أيام التعطيل، في أيام الدرس على وجه جمع حتى لا يجي هذا التساؤل. في أيام الدرس مجالس الدرس مجالس العبادة. توصلوا بمجالس الدرس وأنتم في جوار الأمير لنيل الكمالات، لنيل العرفانيات. هذه علوم إلهية، علوم اقتبسوها من علوم أهل البيت سلام الله عليهم. فأسأل الله التوفيق إن شاء الله لي ولكم جميعا نقتصر على هذا المقدار نطبق الدليل الأول. قال الأمر الخامس، لا ريب عنوان البحث تبعية الدلالة للإرادة. الدلالة يعني ماذا يا دلالة؟ دلالة الألفاظ على معانيها، هاي الدلالة تابعة للإرادة. عرفتم المراد من الإرادة؟ إرادة المستعمل. عرفتم أن المراد من الإرادة مصداق الإرادة، أي المصادق الجزئية للإرادة، وإلا مفهوم الكل للإرادة ما إلى طعم وما إلى ثمرة أن ندرجه وين ندرجه، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله في محله. قال لا ريب.
أيضا تكون مرادة في طور استعمالها كما أريد
استعمالها. هذه من مصوغات الاستعمال الآن. يقوله لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي. يعني ذوات المعاني من دون أن ينظر الواضع حين الوضع إلى إرادات المستعملين وأنهم كيف يستعملوا اللفظ حينئذ. أم قال لا من حيث، أي لا أن الألفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي مرادة للافظها لمستعملها. فالإرادة الإرادة الاستعمالية، يعني مقام الاستعمالي مو إرادة الواضع، وإلا الواضع كون تتعلق إرادة بمن بمعنى معين. قال لما، ليش لا ريب في أن الألفاظ لم تكن كذلك، لم تكن موضوعة للمعاني بما هي مقيدة بالإرادة، ولم تكن الإرادة دخيلة في المعنى. قال لوجوه. الوجه الأول لما عرفت في المعنى الحرفي بما لا مجيد عليه من أن بيان ما عرفت من أن قصد المعنى على أنحائه من الآلية والاستقلالية والإخبارية والإنشائية والمرادية في المقام والمرادية وغيرها، قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال، والاستعمال متأخر عن ماذا؟ متأخر رتبة عن رتبة الوضع. فلا تكون هذه الإرادة دخيلة وين؟ دخيلة في المعنى. إذ لو كانت دخيلة في المعنى لجم تعدد الإرادة واللحاظ عند الاستعمال. الأولى الإرادة التي هي جزء المعنى، الثانية الإرادة التي يطلبها الاستعمال، أي الإرادة الاستعمالية التي لا بد منها، وتعدد الإرادة خلاف الوجدان باطل وجدانا. فإن المستعمل في مقام استعمالاته للألفاظ في معانيها ليست لديه إلا إرادة واحدة تتعلق هاي الإرادة بمن؟ بذات المعنى مو تتعلق إرادة بمن؟ بالمعنى المراد يعني المقيد بقيد الإرادة حتى تصير عندنا إرادتان إرادة هاي لجزء المعنى والإرادة اللي التي شنو؟ طلبها الاستعمال مني الإرادة الاستعمالية فحينئذ اللفظ الألفاظ اتضح أن الألفاظ لم تكن موضوعة لمن للمعاني بقيد كونها مرادة لمستعملها الإشكال الثاني أو الدليل الثاني يمكن تقرير فلا يكاد هذا يقرر بدليل ثان ووجه ثان ونحفظ إن شاء الله